الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدما انتهى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من الكلام على ما يتعلق في طبقات الرواة ومعرفة مواليد الرواة العلماء ووفياتهم وأهمية ذلك لطالب العلم، وكذلك معرفة بلدانهم وأوطانهم، تكلم على معرفة ما يتعلق بأحوالهم جرحا وتعديلا أو تجريحا وتعديلا، وتكلم كذلك على مراتب الجرح والتعديل وعلى شروط الجارح وشروط المعدل وعلى الألفاظ التي تتعلق بالجرح والتعديل عند الأئمة، وختم المبحث بمسألة إذا تعارض الجرح والتعديل فماذا يقدم. هذا المبحث الذي يتكلم عليه الحافظ مبحث مهم جدا لطالب العلم، وأيضا خطير، مبحث خطير في ذاته، كما قال من السلف: إن أعراض الناس حفرة من نار وقف على شفيرها، وقف على شفيرها صنفان من الناس، المحدثون والحكام. أعراض الناس حفرة وقف على شفيرها يعني على حافتها صنفان من الناس، المحدثون والحكام. أرادوا بهذا أن أعراض الناس محظورة ومحرم الوقوع فيها إلا لغرض صحيح، من هذه الأغراض الصحيحة ما نحن فيه الآن، جرح الرواة من أجل المصلحة. لماذا نقول عن الراوي كذاب مثلا أو واهم أو واهم بمرة أو ليس بشيء أو ساقط أو هالك أو نحو ذلك؟ لمصلحة، لابد أن يكون ذلك لمصلحة، والمصلحة فيما نحن فيه إنما هي في الحكم على رواية هذا الراوي لكي ينظر في روايته، هل هو من أهل القبول أم من أهل الرد. فهذه المصلحة، وهذه المصلحة كما قال النووي وغيره في رياض الصالحين عندما ذكر الستة الأمور التي يصح فيها القدح، قال إنها للحاجة بل واجبة. والأمور التي يصح فيها القدح وأن القدح فيها لا يكون غيبة ولا يكون محرما، ذكروا ستة أمور، ستة أسباب للقدح. إذا تناول الإنسان سببا منها للغرض الصحيح الذي سنذكره فإن هذا لا يسمى محظورا ولا يسمى قدحا. وقد جمع بعضهم هذه الأسباب الستة في بيت من الشعر قال فيه: القدح ليس بغيبة في ستة، القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ومستفت، ومجاهر صدقا، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. مرة أخرى القدح ليس بغيبة في ستة، يعني في ستة أمور أو بستة أسباب، متظلم ومعرف ومحذر ومستفتن ومجاهر فسقا، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الأول متظلم، واحد يذهب إلى القاضي أو إلى الحاكم مظلوم يشكو من ظلمه، يصح لهذا المظلوم المتظلم أن يتكلم في من ظلمه بكلام يبين به نوعية الظلم الذي وقع عليه، ويتلفظ بألفاظ تعبر عن ظلم هذا الظالم بقدر ما تحصل به المصلحة. فلان ظلمني أكل مالي، فلان ظلمني نهب ميراثي، فلان ظلمني كان شريكي واعتدى على الشركة ونحو ذلك، فلان ظلمني بالقذف أو بالسب أو قذفني ونحو ذلك. هذا المتظلم هذا يصح له أن يذهب إلى القاضي أو من يقوم مقامه كالأمير أو الحاكم أو نوابه، فيتظلم عنده بمقدار ما تعرف به الشكاية. هذا المتظلم. النوع الثاني المعرف كان يأتي إنسان يسألك عن شخص من الأشخاص، وهذا الشخص قد يكون فيه مرض، وقد يعرف بهذا المرض كالأعمش مثلا أو الأعرج، تقول فلان الأعرج أو فلان الأعمش، ولا تقصد به التنقص لهذا الشخص، أو فلان الزمن، أو كونه يعرف بلقب من الألقاب بسبب من الأسباب كالضال مثلا، لأنه ضل الطريق في يوم من الأيام مثلا ركب عليه هذا اللقب فلان الضال، فيصح إطلاق هذا الاسم للتعريف بدون قصد التنقص والعيب. متظلم ومعرف ومحذر، أيضا للتحذير، كأن يأتي إنسان مثلا، وهذا له صور متعددة، يسألك عن شخص من الأشخاص، شيخ من المشايخ مثلا أو مؤلف كتاب، ويكون هذا الشيخ أو مؤلف الكتاب مثلا فيه بدعة أو من أهل البدع، فتقول له لا تقرأ لفلان فإن كتبه مليئة مثلا بالبدع أو مخالفة لمن أهل السنة والجماعة، أو كتبه من كتب المرجئة أو المعتزلة أو الخوارج، أو كتاباته كتابات علمانية مثلا أو بعثية أو وحدوية أو غير ذلك. هذا مثال. أيضا قد يأتي الإنسان يسألك عن نسب أو شخص، يريد أن فلان تقدم لابنته مثلا، يقول لك ما رأيك في فلان؟ الله، تقول له فلان هذا مثلا إنسان أحمق، جربته في المعاملات وجدته عنده حمق وغضب وسرعة مثلا في أخذ القرار، أو فلان هذا غضوب، أو فلان ضراب للنساء كما قال النبي عليه السلام لفاطمة بنت قيس عندما جاءت تستشيره من تخطب، تقدم لها رجلان معاوية وأبو شهم، فقال أما معاوية فصعلوك فقير لا مال له، وأما أبو جهم في رواية لا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية ضراب للنساء، ضراب للنساء. فوصف هذين بهذين الوصفين الذي أو اللذين فيهما نوع من ذكر العيب والمعايب، لكن ليس على سبيل التنقيص وإنما على سبيل التحذير. وقال لها انكحي أسامة، انكحي أسامة. وتروي عائشة رضي الله عنها عن صحيح البخاري أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن له بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، فهذا ذم هذا الرجل، بئس أخو العشيرة. فهذا أخذ منه العلم أيضا أنه لا مانع من ذكر الشخص بشيء من الجرح لعلة ما فيه. لذلك عائشة رضي الله عنها سألته يا رسول الله الرجل قلت فيه كذا وكذا وعندما دخل عليك جلست معه ولم تظهر له شيئا، فقال إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا له صور، وهذا له صور أيضا. هند، هند امرأة أبي سفيان، هذا في النوع الرابع اللي هو المستفتن، يعني قلنا متظلم ومعرف ومحذر ومستفتن، واحد جاء يستفتيك كما جاءت هند امرأة أبي سفيان تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له إن أبا سفيان رجل شحيح، شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، يعني أخذت منه بدون ما يدري. فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا هو الجرح، هذا هو الجرح. فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني بما تعرف عليه الناس بدون إجحاف، بدون إجحاف تخذيه زيادة، هذا في الاكتساب. الخامس ومجاهر فسقا، واحد مجاهر فسقا بالخمر، شرب الخمر، تقول فلان شراب الخمر، يعني هذا شيء لا يستتر به، تريد مثلا تشتكيه او تريد ان انت توقفه وتهده او تكلم احد او تصفه لقاضي او امير او صاحب شرطه، قل فلان هذا لا يرعوي عن شرب البانجو مثلا او الخمر او بيته بيت فاحشه، قواد، هذا مجاهد. الأخير السادس ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر، جاءك واحد يقول لك يعني أريدك تتعاون معي على فلان، تقول فلان هذا في إيه، تقول الله فلان هذا رأيته يجلب مثلا المسكر إلى البلدة أو الحشيش أو حشاش، تعال معي نكلمه أو ننظر إلى أين يذهب ونقف عنده أو نوقفه عند حده إلى غير ذلك. يعني واحد جاي، هذا فقط يقصر في أهل الحسبة، أهل الحسبة الذين يحتسبون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ويوجد في المملكة العربية السعودية هيئة خاصة تسمى هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيها موظفون بالألوف، ولها رئاسة ولها إدارة ولها أماكن ولها مكاتب، محتسبون، يعني يمشون بين الناس في الأسواق، يأمرونهم بالمعروف، ينهون عن المنكر، يا فلان اتق الله، أيتها المرأة تغطي نفسك لا تكشفي لا تضحكي مع الرجال استتري، هؤلاء هم أهل الشكبة. أوقات الصلوات يمشون بين الناس وأحيانا يمشون معهم جندي عسكري، من رأوه يفتح الدكان وقت الصلاة كلموه المرة الأولى أو المرة الثانية وحذروه وأنذروه، ومن وجدوه يفتح بعد ذلك أخذوه معهم مع الشرطي، أخذوه معهم إلى مكتب الهيئة للتوقيف، وقفوه يوم أو أكثر من باب يعني الزجر. هؤلاء أهل كسبة، فأهل كسبة هؤلاء بحقيقة كثيرا ما يستعينون بعوام الناس أو يعني الشعب. ممكن يأتيك حتى يقول لك والله أنت يعني لك جار يسكن عندك فوقك مثلا أو تحتك، ونريد نعرف هذا الجار متى يأتي ومتى يخرج. تستغرب تقول لماذا؟ تقول الله لأن هذا الجار مثلا قواد، مثلا يأتي بفاحشة في هذا البيت، فنحن نريدك تتعاون معنا في معرفة بعض أحوال هذا الجار. وفعلا يتم بالتعاون معهم ومع هذا الشخص الإيقاع بهذا الشخص المجرم في وقت قدومه على شأن الجريمة. وقد حصل يعني بفضل سبحانه وتعالى ثم بسعي هذه الهيئة وهذه الحسبة في الخير، حصل من ذلك دفع شرور كثيرة جدا جدا، وشباب كانوا يقعوا في الفواحش في الزنا في شرب المخدرات، ونساء كنا يقعن في مصائب المجرمين وشبكات الدعارة. تم بفضل سبحانه وتعالى ثم بجهود أهل الحسبة إيقاف وكشف الكثير من هذه الشبكات. الشاهد في هذا الكلام أنهم ربما يستفيدون منك أو من الشخص، يطلبون التعاون معه منك التعاون معهم بأي وصف كان لك. لو كنت مثلا جار للشخص أو صاحب له أو أخ له أو تعرفه بالطريق أو بالعمل أو نحو ذلك، هذه ستة أسباب القدح فيها والكلام على الشخص لا يعتبر من الغيبة المحرمة. ومحل البحث عندنا هو الكلام على جرح الرواة، جرح رواة الأحاديث والآثار. وكلمة الجرح لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، يعني الجرح الحسي هو الطعن بالسلاح الذي يؤدي إلى إسالة الدماء، سواء كان الجرح يسيرا كبيرا. أما المقصود عندنا هنا الجرح باللسان، فهو الطعن في الراوي باللسان، الكلام على الراوي باللسان بما يقتضي رد روايته، هذا هو معنى الجرح بالاصطلاح، الطعن في الراوي بما يقتضي رد روايته. وكما قلنا هذا مقصد شرعي صحيح، أدلته ما ذكرناه من الأحاديث السابقة، ولولا ذلك لم تمرت الشريعة ولم تمرت الآثار والأحاديث إذا ترك الكلام في الرواة بحجة أنه لا يجوز الكلام على الراوي وقدح الراوي ومن يغيبه. فكيف تعرف الإنسان الساقط الكذاب أو المتهم بالكذب أو الهالك أو المبتدع أو الفاسق بغير ذلك؟ لذلك الأئمة الكبار تكلموا في هذا، فالأئمة الكبار تكلموا في هذا من القديم، بل قبل ذلك كما ذكرت نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال بئس أخو العشيرة، وأيضا قال صحيح مسلم ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، ما أظن أن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. وقيل كان هذا في رجلين من المنافقين، وغير ذلك من الأدلة. ومن بعد ذلك تكلم من تكلم من الصحابة الواحد بعد الآخر، وتكلم التابعون والتابعون، وتكلم الأئمة الكبار. فهناك أئمة منصوبون لهذا الأمر العظيم جلل الجرح والتعديل، هناك أئمة منصوبون متخصصون كأنهم ما خلقوا إلا لهذا الأمر معرفة الرجال. ومن هؤلاء المتخصصين الإمام الكبير أبو زكريا يحيى بن معين المتوفى سنة 33 بعد المئتين، فهو متخصص في هذا الأمر ومشهور مرجع لأهل العلم في الرجال جرحا وتعديلا. ومن قبله من الأئمة كل يدلي بدلوه، الإمام مالك له كلام، والإمام الشافعي له كلام لكنه قليل، الإمام أحمد له كلام في الأسئلة التي وجهها له تلاميذه أبو داود والمثنى والمروزي وغيرهم. ومن هؤلاء الكبار أبو حاتم الرازي الإمام الكبير محمد بن إدريس الحنظلي، وزميله الإمام الكبير أبو جوع الرازي. وكلام هذين الإمامين قد سطره لنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي الإمام الكبير جزاه الله خيرا عن أبيه وعن أبي زرعة وعن المسلمين، لأنه حفظ لنا كلام أبيه في الرجال، وكذلك حفظ لنا سؤالاته لأبيه كان يسأل يجده عن الرجال، فأودع هذا في كتاب اسمه الجرح والتعديل، موجود هذا الكتاب بين أيدي الناس ومطبوع في مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية منذ زمن بعيد، وهذا الكتاب الآن لم يحظى بعناية ولا بتحقيق ولا بتحرير، وإنما طبع في المجلدات وما زال يطبع هكذا، ولم تتوفر الهمم همم طلاب الحديث وطلاب العلم لخدمته وتحقيقه والتعليق عليه ومناقشة عبد الرحمن ومناقشة أبيه في المسائل ونحو ذلك كما يفعل غيره. إذن هذا الكتاب نقصد الكتب المفردة في هذا المفردة، وإلا فالإمام مسلم أيضا كتب في مقدمة صحيحه طويلة كلاما في المصطلح وكلاما في الجرح والتعديل، لكن أقصد من الكتب المفردة في هذا كتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي المسمى بالجرح والتعديل. فذكر في مقدمته مراتب الناس عنده تجريحا وتعديلا، مراتب الناس عنده تجريحا وتعديلا، قسم إلى أربع مراتب التجريح وأربع مراتب للتعديل. ممن جاء بعد ذلك وتكلم وعقب على كلام ابن أبي حاتم وزاد عليه في هذه المراتب الإمام الكبير أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته المعروفة بعلوم الحديث فناقش عبد الرحمن بن أبي حاتم وزاد عليه فيما ذكره من المراتب، بل زاد أيضا في الأمثلة على كل مرتبة من المراتب. فجاء العراقي بعد ذلك وأيضا دال على ما كتبه ابن الصلاح في كتاب العراق المشهور التقييد والإيضاح، التقييد والإيضاح، فزاد على كلام ابن الصلاح وناقشه في المراتب وزاد عليها ألفاظ ومراتب. كذلك جاء الحافظ الذهبي أيضا في عدد من كتبه تكلم على جرح التعديل، وفي أمثل كتبه في هذا مقدمة كتابه ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تكلم في مقدمته على جرح الرواة وتعديلهم ومراتبهم، وأيضا ناقش ابن أبي حاتم في مراتبه وعلق عليها، وجاء العراق أيضا علق على كلام الذهبي ومراتب التي ذكرها الذهبي، أيضا ذكر هذا في شرح التفسير والتذكرة في شرح الألفية. وبعد ذلك جاء الحافظ الكبير الإمام الذي نقرأ كتابه ابن حجر رحمه الله تعالى، فتكلم في جرح التعديل بكتابه لسان الميزان، يعني على الميزان ميزان الذهبي، وكذلك في النكت على ابن الصلاح، وخير ما يعني ذكره الحافظ من ذلك في كتاب التقريب، حيث اختصر تهذيب التهذيب في مجلد واحد سماه تقريب التهذيب، وقسم الرواة فيه إلى 12 طبقة وإلى 12 مرتبة، إلى 12 طبقة وإلى 12 مرتبة، سنذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى في موضعها. ثم جاء بعد ذلك الحافظ السخاوي ويعلق على ألفية الحافظ الكبير الإمام العراقي، وارتأى أن يرتب مراتب جرح التعديل ترتيبا آخر، أن يرتب مراتب جرح التعديل ترتيبا آخر، يبتدئ بأعلى المراتب، يعني أعلى المراتب في التعديل، وتنتهي بأشد المراتب في التجريح، وتنتهي بأشد المراتب في التجريح بخلاف ما ذكر العراق. يبقى أن بعض الأئمة أو بعض الناس كتب كتبا مفردة، يعني تصغر أو تكبر في قواعد جرح التعديل مستقاة من كلام الأئمة الذين ذكرتهم، كتب تجدها موجودة في السوق أو في المكتبات، تستطيع عن طريقها أن تدخل إلى مدخل لهذا العلم الكبير والفن العظيم الذي يختص به فحول الرجال. ممن كتب في هذا الفن الذهبي في كتاب مفرد أو في كتابين، الكتاب الأول ذكر من يعتمد قوله، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، والكتاب الثاني الرواة المتكلم فيهم وقد وثقوا. أيضا السبكي عبد الوهاب السبكي كتب قاعدة في الجرح والتعديل، كتب قاعدة في الجرح والتعديل، هذه القاعدة هي في الحقيقة مأخوذة من كتابه الكبير الطبقات الكبرى الشافعية أو طبقات الشافعية الكبرى. فجاء بعض الناس وهو الفتاح أبو غدة فاحتلها من الطبقات الكبرى وطبعت مفردة، وطبعت مفردة، وله أيضا قاعدة التأريخ مع طبعت مع وايضا الاستخاوي كتاب الاستخاوي كتاب ايضا في معرفه الرواه في هذا الامر. وممن كتب في هذا احد مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم العبد اللطيف، كان يدرس هذه الماده في كليه الحديث الشريف في السنه 1404، فكتب في سنة 1410 رسالة في دراسات جرح التعديل سنة 1410، وقد لا تكون موجودة بسهولة هنا، لكنها يعني طبعت في حياة الشيخ رحمه الله تعالى قبل توفي بمرض السرطان، و يعني فيها تحرير جيد وفيها جمع جيد لكلام الأئمة مع يقظة وتنبه لدراسة مراتب الجرح والتعديل عند الأئمة. وممن كتب في هذا كتابا مستقلا أحد علماء بلاد الهند، وهو يعرف بأهل الحسنات اللكنوي، وكتابه اسمه الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. وهذا الكتاب يعني أتيتكم به ومعي، وهذا الكتاب الذي معي، وأتيتكم به الحقيقة لأحذركم من الحواشي التي عليه، يعني هذا الكتاب أصلا صغير الحجم، لكن المحقق اللي هو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة لا يكاد يترك كلمة أو عبارة فضلا عن سطر إلا ويحشي عليه حتى أوضح الكتاب بهذا الحجم، حتى أوضح الكتاب بهذا الحجم. وليس هذا هو محل التحذير، وإنما محل التحذير أن المحشي يمجد المرجئة ويمجد الماتريدية ويمجد الصوفية ويطعن على أهل السنة في حشيته، يطعن على السنة طعنا صريحا، وهذا الطعن لا ينسبه لنفسه، وإنما ينقل عن شيخ له اسمه محمد زاهد الكوثري من شيوخ الدولة العثمانية، ف يعني أردت فقط أن أريكم يعني مكان واحد فقط من كلامه العجيب الذي تعرف منه مدى خطورة هذا المحقق المحشي على الكتب، لأن له كتب كثيرة كما أذكر لكم بعضها كلها تحقيقات وتعليقات على كلام الأئمة. يأتي برسالة لإمام في 10 صفحات 20 صفحة فيعلق عليها حتى يصبح هذه الرسالة في 200 صفحة. يقول أيضا هنا في التعليق على أسباب الجرح أن يقول أنه قد يجرح الإنسان غيره بشيء ليس جرحا، كيقول اللكنوي: ومنها أن القائلين بكون العمل جزءا من الإيمان كانوا يطلقون على من أنكر ذلك من أهل الكوفة الإرجاء. يعني اللكنوي يقول أن من الأشياء التي جرحوا بها وليست بمجرح قضية هل العمل من الإيمان أم لا. يقول إن أهل السنة جرحوا من لم يقولوا بأن العمل من الإيمان، وهم المرجئة من أهل الكوفة، ويتركون الرواية عنهم ولا يقبلون شهاداتهم، وهذا يقول ليس بجرح موجب لتركه. هذا ليس الكلام، الكلام في الحاشية، الحاشية قال المعلق: قال شيخنا الإمام الكوثري، يعني المعلق الآن يصف الكوثري بأنه الإمام في كتابه تأنيب الخطيب، تأنيب يعني واحد بيأنب واحد على ما ساق في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب. الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد في ترجمة أبي حنيفة ذكر بعض مثالب الإمام الكبير في حنيفة، فجاء الكوثري هذا ألف رسالته تأنيب الخطيب، يؤنب الخطيب على ما ذكره من روايات في تاريخه فيقول الكوثري، هذا الكوثري اتكلم على ابن القيم ويسب ابن القيم ويقول له انه كيس اهله، حمار اهله، ويقول عنه زنديق. والشيخ البكر بن زيد رحمه الله تعالى الف رساله سماها تبرئه الذمه من الوقيعه في علماء الامه، تبرئه الذمه من الوقيعه في علماء الامه، وذكر فيها تشريحات أو الأشياء التي ذكرها أبو هدى، ومنها تجريحات شيخ الكوثري في ابن القيم وابن تيمية. وهذه الرسالة قدم لها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في حياته، تبرئة الذمة من الوقيعة في علماء الأمة. العجيب أنني أقرأ لكم مقطع مهم، يقول الكوثري في هذا الكلام: ومن الغريب أن بعض من يعدونه من أمراء المؤمنين في الحديث يتبجح قائلا: إني لم أخرج في كتابي عمن لا يرى أن الإيمان قول وعمل يجب، مع أنه أخرج عن غلاة الخوارج ونحوهم في كتابه. من هذا؟ من الذي يعد عندنا أمير المؤمنين في الحديث وقال: لم أخرج في كتابي عمن لا يرى أن الإيمان قول وعمل؟ مين؟ البخاري. يعني يتبجح هذا الشخص، وبهذه الطريقة يعني الساقطة يطعن في البخاري ويلمز البخاري، ويعني يقول هذا الكلام على سبيل التعريض. من الغريب أن بعض من يعدونه من أمراء المؤمنين في الحديث، يعني السنة، يعني مش عاقب البخاري أمير المؤمنين في الحديث الكوثري اللي هو هذا يقول عنه شيخنا العلامة. وهذا أبو هدى كان نفسه بأبي زاهد، يعني باسم شيخه بأبي زاهد، ومع ذلك هذا الكوثري يقول عن البخاري: من يعدونه من أمراء المؤمنين في الحديث يتبجح قائلا: إني لم أخرج في كتابي عمن لا يرى أن الإيمان قول وعمل. وهذا حق، وقد أحسن البخاري في هذا رحمه الله تعالى، قد أحسن البخاري في هذا، ولم يعبه أحد من الأمة إلا أهل الضلال وأهل الإرجاء. البخاري قد أحسن في هذا ولم يعبه أحد، ولم يلمزه أحد إلا أمثال هؤلاء الذين يكرهون أهل الحديث ويلمزون أهل الحديث وأهل السنة. وجزى الله البخاري خير الجزاء على ما صنع. يختم هذا الكلام ب يعني شيء عجيب يتبين منه اعتقاد هذا الشخص. يقول: فماذا بعد ظهور الحجة ووضوح المسألة على من يرى إرجاء العمل من أن يكون ركنا أصليا للإيمان؟ يقول: عليه الكتاب والسنة وجمهور الصحابة وجميع علماء المسلمين أهل السنة. يقول: فإرجاء العمل من أن يكون من أركان الإيمان الأصلية هو السنة. يعني هذا الشخص الكوثري ويتبعه أبو هدى يقول إن هذا هو الصواب والسنة: إرجاء العمل من أن يكون من أركان الإيمان الأصلية. يعني إخراج العمل من كونه ركن الإيمان، من كون جزء الإيمان. وهذه هي عقيدة المرجئة الذين ذكرناها لكم في رشد الطحاوية، وسيأتي الكلام عليها تفصيلا في مبحث الإيمان من الطحاوية. يعني هذا الكلام مكتوب في أي شيء؟ مكتوب في كتاب مصطلح. من أجل ذلك طالب العلم عليه أن يركز على العقيدة مع قراءته في كتب الحديث، لأنه كما ترى الحواشي والشروح فيها الكثير من المسائل العقدية الخطيرة، الخطيرة جدا. فهذا الآن يعني خلاصة بحثي يقول: فإرجاء العمل من أن يكون من أركان الإيمان الأصلية والسنة، يعني إخراج العمل وتأخير العمل. طبعا المرجئة لا يزعمون أن العمل بالكلية متروك، لا، يقولون العمل يلام صاحبه، لكنه ليس جزءا من الإيمان وليس ركنا. نعم. قال أبو حنيفة: الرواية عن أبي حنيفة فيها خلاف، يعني يذكر الشارع الطحوية أن حماد بن زيد ناقش أبا حنيفة وأتى له بالأدلة على كون العبد من الإيمان فسكت، فكان فيقول فكأن هذا رجوع من الإمام، وإلا فالقول الثاني هذا القول معروف عن أبي حنيفة. والقول الأول ذكرت لكم ذكره ابن عبد الحنفي أن أبي حنيفة رجع عن ذلك، لذلك هؤلاء المرجئة يسمون بالمرجئة بالفقهاء، ويقولون بأن هذا القول أخذه أبو حنيفة من شيخه حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان الكوفي. يقول أبو غدة معلقا على هذا الكلام بعد ما انتهى: وبعد هذا البيان الشافي الذي أفاده شيخنا الكوثري، شوف البيان الشافي يعني بيان الشافي وتثبيت عقيدة المرجئة والرد على أئمة السنة كالبخاري وغيره، بعد هذا البيان الشافي يمجد هذا الكوثري، يتجلى لك واضحا ما قاله الإمام أبو حنيفة في رسالته إلى عثمان البستي، يقول له يعني وقد كتب إليه أبو حنيفة أنه بلغه أنه من المرجئة، فكتب إليه أبو حنيفة: وأما ما ذكرت من اسم المرجئة فما ذنب قوم تكلموا بعدل وسموهم أهل البدع بهذا الاسم، ولكنهم أهل العدل وأهل السنة، وإنما هذا اسم سموهم به أهل الشنعان. وسيأتي المؤلف توسع طويل في بيان الإرجاء في العقاب الثاني والعشرين، ولكن كلام شيخنا يعني يقصد الكوثري يقع هنا، يقع منه موقع التاج من الحلية، يعني هذا الكلام تحطه على راسك، موقع التاج من الحلية رحمه الله تعالى وأيانا. وسيأتي هناك تعليقا كلام حسن في هذا المقام من الإمام نوشا، هذا بعض ما علقه أبو غدة على هذا الكتاب الرفع والتكميل، وكلامنا في التحذير منه هو نفس كلامنا في السابق سابق الدرس في مسألة الجرح والتعديل من أجل المصلحة، خاصة في الذين يكتبون، خاصة في الكتاب الذين يكتبون. من كتبه الخطيرة التي ذكرها في مؤلفاته صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب للأستاذ أبي غدة عدة كتب، منها كلمات في كشف أباطيل وافتراءات بقلم الأستاذ أبو غدة، ويرد على أباطيل وافتراءات ناصر الدين، يعني مش عاوز حتى يقول الشيخ ناصر الدين، وصاحبه سابقا بنهير الشاويش ومؤاذي الإمام، هذه رسالة مستقلة في الكلام على محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أيضا له رسالة أخرى كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس، البخاري في صحيحه يقول قال بعض الناس، يعني البخاري لا يصرح بأنهم الأحناف، ولكن إذا قال البخاري قال بعض الناس يقصد الحنفية أو الأحناف أو الحنفية الأحناف، فهو له رسالة له تحقيق لرسالة الواحد اسمه الغنيمي كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس، أيضا له تحقيق في الكتاب اسمه التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زيد الكوثري، العلامة المحدث الفقيه، يعني شوف هذا الأوصاف الثلاثة، يعني هو مش عاجبه البخاري اللي يقول لك من يزعمون انه امير المؤمنين في الحديث ويتكلم عن ابن القيم انه سيف اهله، ومع ذلك هنا يقول الامام المحدث الفقيه محمد زيد الكوثري من متى؟ الكوثري متوفى من حوالي تقريبا 50 سنه، متوفى من حوالي 50 سنه تقريبا. ابو غده كان موجود في الرياض عاصرناه يعني متوفى له عدة سنوات قليلة يمكن 5 سنوات أو أقل عاصرناه ولكن الحمد لله لم نسمع منه شيئا يعني. من الكتب التي حققها وهي كتب أهل البدع المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة. المنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة للغماري. الغماري هذا في المغرب 3 غماريين كلهم صوفية لكن أحمد الغماري أفضلهم وأحسنهم. أيضا كتاب آخر سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة أيضا للفقيه المحدث محمد الأهدى اليمن يعني سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة. يريد أن يجعل البدعة سنة ويحقق فيها الكتب التي كتبها أهل البدع وينشرها بين الناس. نعم نكتفي بهذا القدر في هذا والله أعلم الحمد لله رب العالمين. نعم يقول البخاري أخرج لم يخرج عما لا يرى أن من قال عما لكن أخرج عن أهل بعض أهل البدع وهذا ذكرناه في مبحث بدعة يعني شروط أو هل أو حكم رواية المبتدع وقلنا بأن ابن حجر فصل فيها متى يروى المبتدع إذا لم تكن إذا لم يكن روى ما يؤيد بدعته وإذا لم يكن داعيا إلى بدعته. والأئمة يعني البخاري ومسلم لا شك أنهما يصدران أحاديث الشخص وتتحققان من روايته يعني قد يترك الرواية عنه في موطن ويروي عنه في موطن آخر بحسب ما يظهر له من القرائن والصلحية. ولكن من ناحية القاعدة التي ذكرناها في رواية المبتدع ذكرنا الكلام فيه وفي كلام طويل ذكرناه في عندما تكلمنا على وجوه الطعن في الراوي وجوه 10 من ضمن وجوه الطعن 5 في الضبط و5 في العدالة من ضمن وجوه الطعن قضية البدعة ذكرنا كلام العلماء فيها وأطرح الحافظ ابن حجر أنه إذا كان المبتدع هذا من الثقات الذي لا يرى لا يستحل الكذب ولا يكون داعية إلى بدعته أيضا لا يروي ما يقوي بدعته يكون الشيء المروي لا يقوي بدعته لأن الحافظ رجح عندئذ الرواية عنه. هذا من ناحية التقعيد ولكن قد يتكلم في هذه القواعد والقرائن بحسب نظر الإمام نفسه بحسب استقرائه لحديث الشخص. يبقى أيضا أن نقول بأن الشيخ الأبدان رحمه الله تعالى رد على كثير من كلام أبي غدة في عدد من كتبه منها مقدمة شرح الطحاوية المسمى بالتوضيح. التوضيح رد عليه في حوالي 70 صفحة تقريبا. وكذلك للإمام الكبير عبد الرحمن بن يحيى المعلمي كتاب عظيم جدا ينبغي لطالب العلم ألا يفوته اسمه التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل. التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل في مجلدين حققهما الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى وعلق عليه على هذا الكتاب في المقدمة وفي الحواشي ومن ضمن هذه التعليقات ردوده على الكوثر وعلى تلميذه أبي غدة. وأيضا هناك طليعة التنكيل طليعة التنكيل. عموما الشيخ ذكره في كثير من كتبه في في السلسلة الصحيحة أو الضعيفة، لكن هذان كتابان يعني من أبرز الكتب فيها رد مطول، ويكفيك في الجواب والرد أيضا رسالة الشيخ بكر أبو زيد، وهي رسالة صغيرة في حجم كف اليد اللي هي ذكرتها في أول الكلام، تبرئة الذمة من الوقيعة في علماء الأمة. ننتقل الآن إلى قراءتها.